أعزائنا مشاهدي قناة أجاجي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. نحب نرحب في بداية حلقتنا بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيدنا.
أهلا بك.
سيدنا الحقيقة يعني من كتر الحلاوة بتاعت موضوع التجسد، يعني هو احنا أخذنا 6 حلقات فيه لغاية دلوقتي، دي الحلقة 7 وما زلنا بنستكمل التجسد. وإحنا الحقيقة قلنا يمكن في بداية الحلقات خالص إن التجسد ده هو يعني العقيدة العظمى في المسيحية، يعني اللي منها طلعت كل العقائد التانية. في آخر حلقة سيدنا احنا اتكلمنا زي ربنا كان ابتدى يمهد للبشرية خالص، زي ما ابتدى مع آدم وحواء يمهد لهم بفكرة وجود ذبيحة، وتدرج الأمر ان بقى فيه ناموس زي ما نيافتك وضحت لنا، وبعض الشخصيات حتى اللي ما قبل الناموس من الآباء يعني يمكن يصاحبها أحيانا بعض الظهورات لربنا يسوع له المجد، يعني بس بصورة أخرى أو صورة مختلفة. بس أنا كان ليا سؤالي سيدنا في الحتة دهية بالتحديد، يعني إذا كان الشعب اليهودي ربنا بعت له الظهورات دهية، بعت له الناموس نفسه، بقية الشعوب كان إيه وضعها؟ يعني إزاي اتمهد لها موضوع التجسد يعني؟
هو في حاجتين نقدر نقولهم في السؤال ده، ان الشعوب الغير يهودية اللي هي ما عندهاش صوت الله كان واضح زي اليهود عن طريق اباء وناموس وانبياء، كانوا ممكن يعرفوا قصد الله عن طريق الفلاسفة، وكلمة فلسفة معناها محبة الحكمة، فيلوسوفي، فالحكمة هو المسيح، فالفلاسفة بقدر ما كانوا أنبياء الوثنية
دون أن يدروا.
وطبعا ما كانش فيه إلهام إلهي ليهم أو وحي زي الأنبياء، لكن بصورة ما كانوا بيكشفوا بعض الحق والنور. الحاجة التانية إن الله كان بيعد شعب إسرائيل عشان يبقى نور للأمم، يعني كأن يعني قالها بولس الرسول إن هو خادم للأمم الشعب الإسرائيلي. الوضع اللي هم ما كانوش فاهمينه، هم فهموا ان هم شعب الله المختار معناها متميزين ويحتقروا بقية الشعوب، بينما ربنا اختارهم عشان يخدموا الامم ويعلنوا ليهم مشيئة الله وقصده
يعلم من خلالهم يعني.
من خلال
طب يعني هل ممكن نربط كده مثلا بسماح ربنا ان هم يتعرضوا للسبي مثلا؟ او طبعا اوكي ده كان عقاب لاخطائهم، بس هل اختلاطهم بالشعوب اثناء فترة السبي ده كان نوع من انواع برضو فرصة لتعرف الشعوب التانية؟
طبعا ده حصل فعلا، ان هم تشتت والسبي واختلاط الشعوب بيهم سببت ان في ناس كتير عرفت حاجات عن اله اسرائيل، وبقى البشرية برضو عندها استعداد تستقبل هذا الإله المخلص اللي جاي من السماء. بالإضافة لأن إيه؟ معرفة الله الأصلية كانت معروفة عند آدم،
تمام،
الشعب الإسرائيل بس.
وآدم
ده أب لكل البشرية،
تمام.
فتلاقي المعرفة منحدرة من آدم لكل الشعوب، بس في سكة تشوهت شوية. بقى الناس عندها فكرة عن الذبيح وعن الإله وعن المخلص اللي يجي من السماء، بس كانت مشوشة لغاية لما جه المسيح، فالدنيا بقت واضحة ومنورة لكل الشعوب يعني.
في الآخر خالص قبل ما جه أو يعني قبل التجسد، يعني هل برضو نقدر نقول إن احتلال المملكة اليونانية ليهم مثلا أو المملكة الرومانية أثر برضو في انتشار الكلام ده للعالم كله، فكرة الخلاص نفسها؟
هو معك حق إن إيه، كان من ضمن إعداد الله البشرية أن هي تستقبل المسيح، أن قبل الميلاد ب 300 سنة بقى في الإمبراطورية اليونانية أيام الإسكندر الأكبر، وإسكندر الأكبر كان هدفه مش الاحتلال، كان قصده نشر الثقافة اليونانية في العالم المتحضر، ولذلك بقى أصبح اللغة العالمية لكل الناس ممكن يشتركوا في فهمها هي اللغة اليوناني وقتها، ودي اللغة اللي كتب بها الإنجيل
العهد الجديد.
فيبقى دي وسيلة ان ربنا بيعد بيها الناس تفهم الإنجيل، ان بقى فيه لغة كل الناس تعرفها، ما بقاش اليوناني لغة محلية،
ده حتى الترجمة السبعينية
ان قبل الميلاد ب 300 سنة عملوا الترجمة السبعينية للعهد القديم من العبري لليوناني. الحاجة الثانية الدولة الرومانية بعد ما انتهت الإمبراطورية اليونانية بقت إمبراطورية رومانية، ومقرها بقى روما وإيطاليا. الدولة دي كانت دولة عسكرية، الثانية كانت دولة ثقافية، دولة عسكرية نشرت نفوذها في كل منطقة الشرق الأوسط، وأصبح تقريبا العالم المتحضر كله تحت سلطانها، بما فيها فلسطين ومصر والشام وأوروبا كلها. فأصبح التجول داخل هذه الدولة متاح، غير ان انا بروح دولة صديقة او دولة عدوة. فيبقى سهل الاباء الروس يتحركوا داخل امبراطورية رومانية، بالاضافة ان هم كانوا عملوا طرق طويلة وواسعة وممهدة علشان انتقال الجيوش بسرعة، فالطرق دي استغلت في ان يبقى وسيلة للانتقال من بلد لبلد لنشر الانجيل. وبعدين نتيجة ان الدولة دي قوية عسكريا، بقى في حاميات وفي كتائب عسكرية بتحمي الطرق وبتحمي البلاد، فاصبح ابائنا الروس بيتحركوا في حماية الدولة الرومانية، مش متعرضين لمخاطر قطاع الطرق. يعني كان في وسائل كثيرة سهلت ان الانجيل ينتشر والمعرفة لا تنتشر.
مش عارفة، يمكن تخيلتها دلوقتي سيدنا، يعني يمكن زمان ربنا مهدها بشبكة الطرق دي، يمكن ربنا دلوقتي يكون بيمهد العالم بشبكة الانترنت مثلا، او انتشار
الفضائيات. طبعا يعني
بحيث الفكر يوصل لكل العالم.
طبعا يعني حقيقة فعلا احنا دلوقتي في عصر فرصته جميلة جدا ان يسمع كلمة ربنا، حتى الاماكن اللي كان محظور فيها دخول كلمة الله أصبح مفيش حذر. النهاردة كله بيمكن يسمع ويقرأ ويشوف بعينه عن طريق النت والقنوات الفضائية. هو في حاجة تانية كمان في إعداد الله للبشرية. الواحد لو جه سأل ماذا لو كان المسيح جه أيام آدم بالظبط، ما عادش الفترة الطويلة دي اللي هي بتقدر حسب الكتاب المقدس 5500 سنة، لو كان جه بعد آدم على طول، يعني هابيل ده كان يبقى هو المسيح مولود من حواء ويخلص البشر من بداية، كان هيبقى ايه؟ نمرة واحد، تبقى قصة المسيح قصة اسطورية ما قبل التاريخ. النهاردة في ناس بتشكك في صحة قصة ادم وحواء، لكن ما حدش يقدر يشكك في قصة المسيح، لانه ولد في الحضارة اللي كان فيها كتابة وفيها تاريخ وفيها مؤرخين، في دولة وفي حكومة وفي محكمة وفي سجلات مواليد وسجلات محكمة وحكم مكتوب وممضي من القاضي.
ومع ذلك برضو في ناس بتشكك، يعني
بتشكك في ألوهية المسيح وقصته، لكن محدش بيقول المسيح قصة أسطورية، لا هو شخص تاريخي كله متأكد من دي. يعني حتى اللي بيشككوا في ألوهيته عارفين انه في واحد اسمه يسوع المسيح الناصري. فكان هتبقى قصة أسطورية لو جت قبل التاريخ. والحاجة التانية، كأن ربنا سابنا ادانا فرصة نكتشف ونتأكد ان احنا من غيره مش هنعرف نعمل حاجة. فادانا فرصتنا، لو انتوا شطار تعرفوني من غير ما اجيلكم، لو شطار خلصوا نفسكم من غير ما اجيلكم، فقلنا له لا يا رب احنا لا عارفين نعرفك ولا قادرين نخلص انفسنا، فطاطئ السماوات وانزل. فأصبح الاحتياج البشرية لمجيء المخلص ملح جدا واضح جدا. لكن أنا بتخيل لو جه بدري كنا قلنا له يا رب انت جيت ليه، ما احنا كنا ممكن نخلص أنفسنا بأنفسنا، مش محتاجين مجيئك.
حتى ناموس برضو يعني زي ما نفسك قلت لنا ان هو كان بيؤدب الناس، او يعني
بيهذب شوية
الا ان سبب برضو فشل الانسان ان هو يمشي على ناموس. يعني
القديس أثناسيوس الرسولي قال تعبير جميل جدا في تجسد الكلام، قال كان مفترض ان الانسان يعرف ربنا عن طريق صورة الله اللي فيه، ابص في نفسي اعرف ربنا، ما عرفناش. كان مفترض الانسان يعرف ربنا عن طريق الطبيعة المحيطة به، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل دي، ما عرفناش. فقال طيب ابعت لكم اباء يعرفوكم، ما عرفناش. ابعت لكم ناموس يعرفكم، ما عرفناش. ابعت لكم انبياء يشرحوا لكم، ما عرفناش. قال طب اجب نفسي كمعلم صالح. وطبعا مش معناها ان ربنا غير خطته، لكن معناها ان هو ادانا كل الفرص علشان نتأكد من احتياجنا لمجيئه هو شخصيا. ومع ذلك لما جه لسه في ناس رفضه،
لما هو ربنا يسوع المسيح لما اتولد سيدنا في وسط الشعب اليهودي، هم كان عندهم الفكر بتاع ان هيجي المخلص.
طبعا
يعني، بس برضو هل المفهوم كان اتحرف ان هو هيبقى مخلص في الارض يعني مملكه؟ بس هم كانوا عارفين ان اللي هيتولد المخلص ده هو ابن الله.
لا مش بهذا الوضوح.
مش بهذا الوضوح.
يعني هم عارفين ان المسيح اللي جاي ده اعظم من نبي، حاجه كبيره قوي. وبعدين هيكون مخلص بمعنى زي موسى لما خلصهم من فرعون، زي القضاء لما كانوا بيخلصيهم من مضايقيهم. فاحنا النهارده متضايقين من الرومان، هيجي المخلص يخلصنا. كانش نظرتهم نظرة أبدية والخلاص الأبدي. ولذلك قيل عن يوحنا المعمدان الكلمة اللي قالها زكريا أبوه، ليعطي شعبه علم الخلاص بمغفرة خطاياهم. معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. تعرف ليه؟ لأن كانوا يعرفون أن الخلاص هو النجاة من سلطان الرومان. أول من عرفهم الخلاص بمغفرة خطاياهم كان يوحنا المعمدان. وإن كان طبعا
كل الأنبياء
إن كان في طبعا في العهد القديم أن فكرة الخلاص الأبدي وفكرة مغفرة الخطايا وكل الحاجات دي موجودة، بس مش واضحة في ذهن الناس. هو كل اللي شغلهم نخلص من هم الرومان. ولذلك لما جاء المسيح التفوا حواليه على انه يخلصهم من الرومان. لو ما خلصهمش من الرومان انفضوا، يعني حسوا ان هم اخذوا مقلب وقالوا ده مضل.
طب نفسك برضو ذكرت لنا سيدنا، بس كانت يعني بسرعة شوية. يعني احنا يمكن قلنا الزهرات ونفسك قلت لنا مثل او اتنين فيها. بالنسبة للشخصيات اللي هم الاباء ما قبل الناموس، يعني نسي نفسك يعني ممكن نفسك توضح لنا مثل او اتنين ولو بصورة سريعة، يعني ازاي الشخصيات دي كانت بترمز لربنا يسوع المسيح لهم.
هو طبعا ربنا يسوع متعدد الأوجه في شخصيته لأن هو لا نهائي، فما كانش ممكن واحد بس يرمز ليه، كان لازم مجموعة الأنبياء كلهم نعملهم كده حزمة واحدة عشان بالكاد يقدروا يعبروا عن شخصية المسيح. فهديك مثل، هابيل قتل، فده رمز الموت المسيح، خصوصا أنه هو قتل بدون ذنب. ويقول معلمنا بولس ان اخوه ذبحه لانه بار، لان اعماله كانت بره، والمسيح ذبح لانه بار مش لانه اخطا. واللي ذبحه اخوه قايين، والمسيح برضه اللي ذبحه اخواته اليهود مش حد غريب. فهنا يبقى قتل هابيل كان اشاره الى ذبح السيد المسيح. بعدها على طول جت شخصيه اخنوخ. اخنوخ ما ماتش، صعد الى السماء حيا، فده إشارة إلى قيامة المسيح وصعوده للسماء. لو لزقت هابيل في أخنوخ
يبقى الموت
بيرمزوا زي في العهد القديم كانوا يعملوا ذبيحة بتاعة عصفورة، يجيبوا عصفورتين، واحدة يذبحوها والتانية يغمسوا رجلها في دم العصفورة ويطيروها. فلذبحت رمز الموت المسيح، ولطارت رمز لقيامته وصعوده. فمش ممكن شخص واحد. فتيجي أدي هدا هابيل وأخنوخ. نيجي مثلا نوح. نوح عبارة عن آدم جديد، بداية جديدة للبشرية، فرمز للمسيح اللي هو بداية جديدة وأب جديد للبشرية. نوح بنى فلك، والفلك يرمز لجسد المسيح اللي هو الكنيس. وكل اللي دخلوا الفلك خلصوا، زي كل اللي بيرتبط بالمسيح ويدخل فيه ويثبت فيه يخلص، واللي برا الفلك هلكوا، واللي برا المسيح هيهلكوا. وبعدين الفلك الطوفان جه غسل العالم من الخطية وموت كل الشر، ونجيوا اللي جوه الفلك بس. ودي إشارة للمعمودية اللي هي بتغسلنا من الخطية وتنجينا لما نثبت في المسيح. فأصبح نوح رمز للمسيح من هذه الناحية.
وبيجددت الخليقة مرة تانية
كأنه الخليقة.
آدم مرة
من الشخصيات الرائعة جدا قبل الناموس يوسف. يوسف كان الابن المدلل المحبوب، زي المسيح الابن الوحيد المحبوب. لبس قميص ملون بتاع ابوه يدهوله، رمز الجسد المسيح اللي لبسه، وكلمة ملون معناها متعدد الفضائل، مش لون واحد، مش فضيلة واحدة. واخواته حسدوه بالرغم انه ما عملهمش اذية، جاي يفتقدهم هم موتوه، زي المسيح ما جه يفتقدنا من السماء فذبحوه على الصليب. وبعدين بيع بـ20 من الفضة، رمز المسيح الذي بيعه بثلاثين من الفضة. والعجيب ان اللي باعه يهوذا، الاشار بيبيعه يهوذا اخوه زي يهوذا برضه ما باع المسيح. بعدين نزل للجب وطلع تاني زي ما نزول المسيح للجحيم وطلع تاني. وبعدين بقى خدام في بيت فوتيفار، اشاره ان المسيح جه يخدم بيت البشريه. وبعدين اتهم ظلما في بيت فوتيفار وتحط في السجن، اشاره للتهم الباطله اللي اشيره يعني على المسيح وبسببها نزل الى الجحيم. وبعدين طلع من السجن للعرش، اشاره المسيح اللي نزل للجحيم وطلع وصعد وجلس عن يمين الاب.
وخلص العالم،
وبعدين يوسف خلص العالم المجاعه بالقمح، والمسيح خلصنا بجسده اللي هو قمح. ويوسف اخذ اسم صفنات فعنيح معناها مخلص العالم او خبز الحياه. واتجوز اسناد بنت فوتي فارع كاهن اون، اشاره للمسيح الذي ارتبط بالكنيسه اللي من اصل اممي. وطبعا لما جوزت يوسف بقت ماشيه مع ديانه جوزها، اشاره للامم اللي ارتبطوا بالمسيح وبقوا تبع الاب السماوي مش تبع الاوثان. قصه جميله، يوسف ده مليان بالمعاني.
واسحاق بقى طبعا
اسحاق قصته معروفه والناس عارفين طبعا، ذبح اسحاق اشاره ذبح المسيح. يعني لو دخلنا في البند ده عايز له سلسله لوحده.
كل شخصيات العهد القديم متهيألي يعني كان فيها طبعاً، زي ما نفسك بتقول وجه من الاوجه
طبعا.
وبرغم كده يعني حتى بس عشان يمكن حد يخطر في باله كده، كل واحد من دول كان ليه اخطائه. يعني هو بيشير للمسيح من جانب، لكن كإنسان كل واحد بقى منهم
طبعا. مفيش حد زي المسيح، والا يبقى في آلهة كتير، هو المسيح بس. كلهم بيشاوروا عليه من ناحيه يعني زي مثلا
زي ذبائح، زي فكره ذبائح كذا ذبيحه، بس كل واحده بتشاور.
لا كمان عايز اقول زي يونان المسيح نفسه قال كما كان يونان في بطن الحوت، لكن يونان كان هربان لسه ما هربش. فهو بس الجزء ده يشاور على المسيح، لكن بقيه حياته مش زي المسيح.
طيب كده يعني يمكن احنا اشرنا للتاريخ، للظهورات، لبعض الشخصيات. باقي حتة النبوات، يعني نفسك برضو ذكرت ان يعني نبوات كتير اتكلمت عن كل حاجة او كل مرحلة من مراحل حياة ربنا يسوع المسيح له المجد. بس انا كان ليا سؤال لسيدنا في الحتة دي، هل جزء النبوات ده يعني هل هو ربنا بينفذ النبوات، ولا هو يعني قالها لنا بالعلم المسبق للي هيحدث فاحنا عرفنا النبوات دي وبالتالي هي دي اللي حصلت بعد كده؟ يعني هل ربنا ادى النبوات دي وبعد كده حققها، ولا هو عشان عارف ايه اللي هيحصل فسمح بس ان هو يولي لينا؟
طبعا التعليل الثاني هو الصح، لان لو قلنا ان النبوات اتكتبت وبعدين ابتدى ربنا يظبطها، يظبط الاحداث على النبوات، هيبقى الفكره معكوسه. لكن ربنا عارف هيحصل ايه فقال لنا قبلها ايه اللي هيحصل. زي ما اقول لك مثلا ايه، واحنا قاعدين دلوقتي سيدنا البابا هيجي، يبقى انا عارف انه جاي فبقول لك، لكن غير ان انا بقول لك البابا هيجي فهو سمع دي قال لي يبقى لازم اجي. فليست النبوات علة للاحداث، لا ليست الاحداث علة للنبوات، لكن النبوات هي علة للاحداث.
عقل يعني كتير احيانا بيقفوا عند الحته دي يقولوا يعني طب هو كان بيعمل كده بس علشان ينفذ النبوات، لكن هي الموضوع مش كده.
هي جايه من يعني ايه لما تقول الايه لكي يتم ما قيل بالانبياء، فالناس تفهمها ان دي اتعملت عشان تتم
عشان ينفذ،
لكن في الحقيقه العكس، ان هو كان هيعمل كده فالنبوات اتقالت قبلها. من مصر دعوت ابني، فهو مش مضطر يجي مصر عشان خاطر يحقق النبوة، لا ده هو كان جاي مصر يباركها في خطته فسبق وقال انا هاجي.
طيب احنا دايما سيدنا بنقول في الحتة بتاعت التجسد ده، هي ان ربنا يسوع المسيح له المجد اخذ الذي لنا ودانا له. يعني ايه هو اللي اخده وايه هو اللي ادهولنا؟ وخصوصا يعني عايزه افصلها شويه بين حته مثلا ان احنا الايه اللي بتقول صرنا شركاء للطبيعه الالهيه، يعني ازاي منز شويه ونفهم اكتر على حته ان احنا صرنا شركاء للطبيعه الالهيه.
هو في التسبيحه التعبير جميل جدا، هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، وبعدين في ربع بيشرح هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس. مضيف التسبيحة بعد. فهو أخذ طبيعتنا البشرية وأعطانا بره، أعطانا مجده، أعطانا محبته، أعطانا حكمته، يعني ادانا روح القدوس. فنقدر نفسرها بالمستويات دي كلها. أما حكاية شركاء الطبيعة الإلهية اللي جت في رسالة معلمنا بطرس، معناها إن حياة الله تنسكب فينا. ركزي في دي بقى، حياة الله تنسكب فينا. يعني زي ما يكون إيه، أنا عندي جهاز شغال بالبطارية، وبعدين كل شويتين البطارية دي تخلص واضطر أجيب غيرها فبقت مكلفة، كل شويتين يعطل. فجي واحد قال لي أنت متعب نفسك ليه، ما توصلها على الكهرباء. قلت له الكهرباء تحرق للجهاز ده، هو يدوبك 6 فولت. يقول لها حاجة أجيب لك محول، ويبقى فيه تيار شغال ليل نهار ولا تخلص. فأصبح تيار الكهرباء بيشغل للجهاز ومش محتاج، مش بينطفي. فأنا كانت حياتي هي اللي معيشاني، حياتي دي بطارية ضعيفة تخلص بسرعة، الإنسان نفخ. فأنا خايف على نفسي هضيع، فربنا قال لي أديك حياتي. طب حياتك دي يا رب تموتني تصعقني؟ يقول لي لا، هديها لك بطريقة من غير ما تضرك. فأصبح حياة الله تنسكب فينا، تيار الحياة الإلهية تنسكب فيا، اللي هي قالها معلمنا بولس، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فبقيت أنا عايش بنفس المسيح مش بنفس الخاص، لأن أنا نفسي ده انتهى من زمن أيام المعمودية، مدفونين معه في المعمودية. فصرت النهاردة أحيا حياة المسيح فيا. وطبعا بناخد زي بالضبط إيه، بشحن بالتناول. كل ما تناول باخد هذا التيار فيا تاني وعيش بي.
لكن يعني مش زي احيانا بيختلط الامر على البعض، يعني في الحته بتاعت شركاء الطبيعه الالهيه دي، يعني ان احنا اصبح كاننا شويه الهه يعني.
لا طبعا، حتى لو ذكر في الكتاب المقدس كلمه انا قلت انكم الهه وبنوا عليه كلكم، او لما يتقال لموسى جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك نبيا، مش بمعنى الالوهه لكن بمعنى السلطان، بمعنى القوة، بمعنى الهيبة، لكن مش بمعنى الألوهة، لأن طبعا حاشا أن الإنسان يتحول إلى إله، وإلا هيبقى فيها نوع من تعدد الآلهة، ويبقى الإنسان في الحالة دي خرج عن طبعه البشري إلى طبع جديد. ونبقى بقى الناس اللي بينور واللي بيطير واللي بيخلق واللي بيقوم الموتى واللي بنسجد له، مجرد اتحد بالله بقى إله. لا طبعا، انت عارفة زي ايه، في مثل جميل جدا في الكتاب المقدس، يعني نفسي نعرف. أستير الملكة كانت ملكة ليه؟
كان عشان تخلص شعبها.
لا، ليه أخذت لقب ملكة؟
عشان مرات الملك.
هل كانت بتحكم؟
لا طبعا،
كانتش شريكة في الحكم، لقب شرفي. ان هي عشان ارتبطت بالملك صارت ملكة، لكنها مش شريكة في الحكم، ودليل ان هي كانت خايفة تكلم الملك من غير ما يأذن لها. خد بالك، فده رمز للبشرية التي ارتبطت بالله. فصار فينا شركاء طبيعة اللي هي من غير ما نبقى آلهة. خد بالك، من غير ما نبقى آلهة. أستير ما بقيتش ملك، أخذت لقب ملكة، لقب شرفي لاتحادها بالملك دون أن تكون شريكة في الحكم. فإحنا بقينا فينا الألوهة دي من غير ما يكون آلهة، بسبب اتحادنا بالمسيح. أو في مثل تاني أكثر وضوحا من ده، في سر الزيجة بنقول الراجل بيرتبط بامرأته يصير الاثنان جسدا واحدة، لكن لسه الراجل راجل والمرأة مرأة. ومش ممكن بسبب الاتحاد ده الزيجي يتبادل المواقع، بمعنى ان مثلا لو واحد دكتور ومراته مدرسة، تاني يوم بعد الاكليل هو يروح يدرس وهي تروح تكشف عن الناس، مش ممكن. فاحنا ارتبطنا بالمسيح كعريس للكنيسة، لكن يظل المسيح هو الله والكنيسة هي البشر. بالرغم اتحادنا بقينا جسد واحد معاه. انا بدخل اتناول وبتحد بالمسيح، من يأكل جسد يشرب دم يثبت فيا وانا فيه، لكن هظل انا انسان وهو الله. وبدليل ان انا بخرج من التناول مش معصوم من الخطأ، ممكن اغلط ومحتاج اتناول تاني. او زي ما حد من الاباء شرح كلمة جميلة، قال انا بتنفس الهوى وبتحد بيه لكن مش بتحول انا الى هوى. باكل الاكل واتحد بيه لكن مش بتحول انا الى اكل. فباخد المسيح واتحد بيه لكن مش بتحول انا الى مسيح. يظل هو الله وحده واحنا البشر المتحدين به.
حلو يا سيدنا. احنا يعني اعتقد ان احنا باذن ربنا هنتعرض لها كمان يمكن بتفاصيل اكتر لما نتكلم باذن ربنا عن الافخارستيا يعني، او سر التناول يعني. طب بس انا برضو يا سيدنا عايزه في حته شركاء الطبيعه الالهيه دي، يعني انا نفسي اعرف يعني ايه الصفه اللي رجعت لنا تاني، او كانت موجوده وفقدناها بالخطيه وعن طريق تجسد المسيح رجعت لنا مره تانية تخلينا شركاء. يعني نفسك كنت قلت لنا الصوره اللي تشوهت رجعت تاني.
الصوره لان احنا كنا صوره الله ومثاله. والصوره هنا مش بمعنى فوتوغرافي، يعني مش صوره كده مرسوم على ورقة. احنا كنا صورته بمعنى ان احنا بنعبر عنه. فدي شركة في الطبيعة، شركة الطبيعة الالهية. بس فقدناها،
رجعت مرة تانية
ترجع تاني بالتجسد، بان هو اتحدنا به ورجع لنا بهاء الصورة. بس كمان ايه يعني، يمكن ان هذا احنا واخدينها بالعربون لكن هناخدها بالكمال في الابدية. النهاردة احنا أخذنا بدايتها في المعمودية، وبعدين بتكتمل ملامحها فينا بالجهاد الروحي، صورة الله يعني. وبعدين تكمل لما نموت ونروح الفردوس، وبعدين في القيامة لما نراه نبقى مثله زي ما قال معلمنا يوحنا. فهتكمل بالحقيقة في الأبدية، ودي اللي سماها معلمنا بولس متوقعين التبني فداء أجسادنا. متوقعين يعني لسه في حاجة ما حصلتش، لسه هناخدها. يعني كل المجد اللي احنا فيه وكل النعمة اللي ربنا ادهلنا لسه في حاجة تاني. قال معلمنا يوحنا، ايها الاحباء الان نحن اولاد الله ولا نعلم ماذا سنكون. يعني في حاجة لسه مستخبية لنا،
يعني متوقعين تبني برغم ان احنا بنقول ان احنا
أبناء. لكن لسه في مرحلة اخيرة من التبني والفداء اللي هي فداء اجسادنا، ان الجسد يقوم من الموت وياخد صورة المسيح، ونبقى كلنا متركبين جنب بعض بنكون صورة كبيرة اللي هي المسيح نفسه. والمسيح فيها بجسده هو الرأس.
انا يعني هقف عند حتة التباني دي سيدنا، يعني ممكن نوضح فيها اكتر باذن ربنا، بس للأسف عشان وقت الحلقة خلص. يعني اعتقد ان احنا نكملها المرة الجاية، ويعني ممكن تكون نهاية ان شاء الله الحلقات بتاعة التجسد يعني
باذن
ربنا في نهاية الحلقة. بشكر نفسك جدا سيدنا. احب انا نرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا بالحلقة. انتظرونا باذن ربنا المرة الجاية نستكمل مع بعض موضوع التجسد.